الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا لقاء جديد نتدارس فيه شيئا من مباحث كتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى في أبواب النهي. المراد بالنهي طلب ترك الفعل، طلب ترك الفعل، وبعض الناس يضيف بالقول، ولكن هذه الإضافة لا معنى لها، لأن الطلب هو عين النهي وهو عين القول، لأن النهي نوع من أنواع الكلام على الصحيح من الأقوال في هذه المسألة، والكلام هو الألفاظ والأصوات والحروف كما تقدم. وللنهي صيغة تدل عليه بنفسها بدون الحاجة إلى أن يكون معها قرائن، وهذه الصيغة على أنواع: أولها صيغة النهي الصريح كقوله: وينهى عن الفحشاء والمنكر. والصيغة الثانية أفعال الأمر بالترك، كقولك: دع واترك ونحو ذلك. والثالث صيغة لا تفعل، فإن هذه من صيغ النهي، كقوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. والصيغة الرابعة صيغة النفي الذي قد يتخلف مدلوله إذا كان في خبر الله ورسوله، فإذا جاءنا نفي في الآيات أو في الأحاديث لكن وجدنا أنه قد تخلف مدلوله في بعض الأفراد، دلنا ذلك على أن المراد النهي، لأن خبر الله لا يتخلف. ومن الصيغ أيضا صيغة التحريم، فإنها صيغة نهي أيضا. إذا تقرر هذا فإن النهي يستفاد منه عدد من الأشياء: أولها أن النهي، أن الأصل في النهي أن يكون للتحريم، كما قال تعالى: وما نهاكم عنه فانتهوا. ولأن تارك النهي عاصٍ يستحق المعاتبة والمعاقبة. والمفاد الثاني من مفادات النهي أن النهي يدل على تعلق الترك بجميع الأفراد الذين توجه إليهم الخطاب، ولذلك كان من صيغ العموم النهي الذي حذف متعلقه. فلما قال تعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، لا، لم يذكر الآلة، فدل هذا على تحريمه بجميع الآلات، ولم يذكر الموطن، فدل هذا على شموله لجميع المواطن. والمفاد الثالث من مفادات النهي دلالته على الفساد، والمراد بكونه يدل على الفساد أنه لا تترتب على الفعل المنهي عنه الآثار التي تترتب على الفعل الصحيح. ومن هنا في البيوع المنهي عنها لا ينتقل بها الملك بين البائع والمشتري، وعقد النكاح الفاسد لا يثبت به مهر ولا تجب به نفقة ولا يثبت به نسب ونحو ذلك من آثار النكاح. والنهي عن الأفعال بالنسبة لدلالته على الفساد أربعة أنواع. النوع الأول الفعل المنهي عنه لذاته، فهذا فعل محرم لا تترتب عليه آثار الفعل الصحيح، كما في قوله لا يقتل ذو عهد في عهده، فهذا نهي عن القتل، بالتالي لا تترتب عليه آثار القتل المشروع في الجهاد من استحقاق السلب ونحو ذلك. والنوع الثاني من أنواع النهي النهي عن الفعل حال اتصافه بوصف معين. من أمثلة هذا ما ورد من النهي عن صوم يوم العيد، فهنا النهي مقيد بحال الوصف، والجمهور يجعلونه فاسدا وباطلا، والحنفية يجعلونه فاسدا غير باطل، ومعنى هذا أنه يمكن تصحيحه. ولذلك في الحديث السابق يقول الجمهور من نذر أن يصوم يوم العيد فهذا نذر معصية لا يلزم، والحنفية يقولون أن هذا الفعل فاسد غير باطل، بالتالي يمكن تصحيحه من خلال إلزامه بصوم يوم آخر غير يوم العيد. من أمثلة هذا مثلا في حديث النهي عن الشغار، رحمك الله، نهى عن نكاح الشغار، فالنهي ليس عن ذات النكاح ليكون من النوع الأول، وإنما النهي عنه حال اتصافه بهذا الوصف، ولذا قال الحنفية هو فاسد غير باطل، فيمكن تصحيحه بتسمية مهر للمرأتين. والنوع الثالث من أنواع النهي أن يكون النهي في نص مستقل عن فعل يكون ركنا في مأمور به، فحينئذ هل يدل على الفساد؟ قال الجمهور لا يدل على الفساد، وذلك لأن النهي مستقل عن الأمر، وقال الحنابلة بل يدل على الفساد، لأن الاستقلال إنما هو في الذهن، أما في الخارج فإنه فعل واحد، وبالتالي يحكم عليه بالحكم الواحد، وتصور العقل للانفكاك بين الفعلين لا يرتب عليه الشارع الحكم. ومن أمثلة هذا من غطى عورته بثياب الحرير أو صلى في الأرض المغصوبة فإنه لم يأتنا دليل يقول لا تصلوا في أرض الغصب، وإنما جاءنا دليل في النهي عن الغصب أو التصرف في الغصب بأي فعل من الأفعال. فبالاتفاق أن ركوعه وسجوده وجلوسه محرم يستحق به العقوبة وعليه المأثم، ولكن هل يكون صحيحا تبرأ به الذمة ويسقط به القضاء ويترتب عليه الأجر؟ قال الجمهور نعم، وقال الحنابلة لا، إذ لا يصح ترتيب نتيجتين متضادتين على فعل واحد، لأن من خاصية الأمور المتضادة أنها لا تجتمع. والنوع الرابع من أنواع النهي ما إذا كان النهي عن فعل خارج عن المأمور به أو المأذون فيه، فهذا لا يؤثر على فعله ولا يفسده، ولكنه قد يوجد فيه خيارا إن كان في العقود وكان النهي مراعاة لحق بعض المكلفين. ومن أمثلة ذلك ما لو غطى رأسه بعمامة حرير أو توضأ في إناء ذهب، فإنه حال الوضوء لا يستعمل إناء الذهب، وإنما إناء الذهب مستقل، وهكذا في عمامة الحرير هي مستقلة ولا يغطي بها العورة ولا يتعلق بها ركن أو شرط. ومثله ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان، إن التلقي استقبالهم خارج المدينة قبل أن يهبطوا الأسواق، وهذا فعل مغاير لفعل الشراء منهم. ومن هنا قيل بأن البيع صحيح، لكن لصاحب السلعة إذا هبط للسوق ووجد الأسعار الخيار في إمضاء العقد أو فسخه. وحينئذ نعلم أن النواهي يتعلق بها عدد من الأمور، أولها عمومها لمن وجهت إليه، وبالتالي لا يجوز التخصيص لأحد إلا بدليل يدل عليه. والثاني أن الأصل أن النواهي باقية غير منسوخة محكمة حتى يأتي دليل يدل على أنها منسوخة. والأمر الثالث أن ظواهر النواهي أن تدل على النهي، فلا تصرف عن النهي إلا لدليل. والرابع أن الأصل في النواهي أن تدل على الفساد، فلا يقال بغير ذلك إلا لدليل يرد. فهذه أربعة أحكام للنهي نستصحبها عندما يردنا شيء من النهي. فهذه قواعد أصلية في هذا الباب، باب النهي، وننطلق منها إلى ذكر شيء من التطبيقات التي ذكرها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قال المؤلف: النهي عن معنى دل عليه معنى في حديث غيره، يعني أن الأمور الأربعة السابقة العموم والإحكام والدلالة على التحريم أو الفساد، هذه هي الأصل في النواهي، لكن في مرات يرد دليل يدل على أن النهي يراد به غير هذه المعاني. ومثل لها بحديث: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. هذا روي بروايتين، إحداهما بإسكان الباء فيكون نهيا، والثانية برفعها فيكون خبرا، لكنه خبر يدل على النهي لأنه قد يتخلف مدلوله، إذ قد يوجد بعض الناس لا يمتثل ذلك. وهنا ظاهره العموم لجميع الأفراد ولجميع الأحوال، ولكن وردت نصوص أخرى تدل على خلاف ذلك. فمن ذلك ما ذكره المؤلف من أنه قد ورد في بعض روايات هذا الحديث: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يأذن أو يرد. فتحمل هذه الروايات على الروايات الأخرى، فإذا رد الخاطب الأول أو أذن الخاطب الأول للخاطب الثاني قيل بأنه يخصص ظاهر هذا الخبر. وتعلمون هنا أن الخطبة أمر خارج عن العقد، فلو ترتب على الخطبة هذه عقد لم يدل على فساد العقد. لماذا؟ لأن الخطبة أمر خارج عن عقد النكاح، فحينئذ يحتمل هذا الخبر احتمالين: الأول النهي عن جميع هذا الفعل، أن يخطب على خطبة أخيه من حين يبتدئ بالخطبة إلى أن يدعها، ويحتمل أن يكون جوابا أراد به خصوص مسائل يفسر بها الحديث. ثم مثل لذلك بمسألة: ما لو خطبت المرأة فلم ترد ولم تجب، وكانت لا زالت في وقت المشاورة وترداد النظر، فتقدم خاطب آخر، فهذا لا يدخل في هذا الخبر، مع أن الأصل أن اللفظة لا يخطب أنها شاملة لهذه الصورة، ولكننا أولنا ظاهر هذا الخبر فقلنا لا يخطب خطبة على خطبة أخيه التي قبل فيها، التي قبل فيها، فهذا تخصيص للخبر وهو ظاهر، وهو خلاف ظاهر الحديث، ولكننا قلنا بذلك لوجود دليل آخر، وهو ما ورد من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن زوجها طلقها، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد ببيت ابن أم مكتوم، وقال: إذا حللت فآذنيني. فجاءت إليه بعد أن حلت وأخبرته أن معاوية وأبا جهل قد خطباها، فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح هذين الرجلين، وأمرها بنكاح أسامة ابن زيد، فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به. فهنا قد خطبها في الحال الأول رجلان: معاوية وأبو الجهم. ولو ومن المعلوم أن خطبتهما لم تقع في وقت واحد، فلم ينكر عليهما ولم يعتب عليهما ولم يقل لواحد منهما: لا يجوز لك أن تخطب حتى يترك الآخر الخطبة. فدلنا ذلك أنها لم توافق بعد عليهما، أن المعنى أنها لم توافق عليهما بعد. وهكذا خطب لأسامة بن زيد، مما يدل على أنها لم ترضى بعد بالخاطبين الأولين، ويدل على تخصيص الخبر الأول بأن المراد به إذا النهي عن الخطبة على الخطبة إذا رضيت بالخاطب الأول وأعطته الموافقة في أمر خطبتها. لماذا قلنا بذلك؟ جمعا بين هذه النصوص الواردة في هذا الباب. فإذا أذنت المرأة لوليها أن يزوجها لم يجوز لخاطب آخر أن يقوم بخطبتها، ويكون لزوجها الأول بعد تزويج الولي أن يلزمها بآثار هذا التزويج. وأما قبل أن ترضى وأن تبدي له الموافقة فليس لوليها أن يزوجها حتى تأذن. وهكذا لو خطبت فشتمت الخاطب وترغبت عنه رفضته، فحينئذ ثم عاد عليها بالخطبة فلم تشتمه ولم تظهر ترغبا عنه ولكنها أيضا لم تركن إليه، فحينئذ نقول لا بأس من خطبتها في هذه الحال لأنها لم تبدي الموافقة بعد. فحينئذ فسرنا الخبر الأول ولم نتركه على إطلاقه وعمومه، بل جعلناه لبعض أحواله جمعا بين الأحاديث الواردة في هذا الباب. ثم ذكر المؤلف مثال ثانيا، وهو ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع الرجل على بيع أخيه. هذا نفي، يبيع نفي، يراد به النهي لوجود تخلف بعض هذا الخبر في بعض صوره، فهذا أصله النهي ويدل على أنه يمنع منه من بيع الإنسان على بيع أخيه. وصورة ذلك أن يقول السلعة التي اشتريتها بكذا أعطيك إياها بالمبلغ الفلاني، فحينئذ هل يراد به بعد انعقاد البيع وتمامه؟ لأنه حينئذ لا يستطيع إلغاء العقد الأول، أو أن المراد به قبل إتمام البيع الأول سواء لوجود خيار الشرط أو خيار المجلس أو نحو ذلك، كما ورد في الحديث المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. مراد ببيع الخيار الذي يتفق فيه البائع والمشتري على نفي خيار المجلس. فهذا النهي يحتمل أن يراد به المعنيان السابقان، أن يكون بعد لزوم العقد وتمامه، ويحتمل أن يكون في مدة الخيار وقبل لزوم عقد البيع. قال المؤلف هذا المراد به قبل لزوم البيع، ففسر هذا اللفظ بأن المراد به بعض معانيه، وهو قال لا يبيع الرجل على بيع أخيه، يعني قبل لزومه وتمامه. فهنا حمل اللفظ لفظ النهي على بعض مدلوله دون بعض. وعلل المؤلف بهذا بقوله لو كان البيع قد لزم لما ضر البائع أن يبيعه رجل سلعة كسلعته أو غيرها كسلعته وقد تم بيعه، ولكن لما كان لهما الخيار كان الرجل لو اشترى من رجل سلعة بعشرة فجاءه آخر فأعطاه مثله بتسعة أشبه أن يفسخ البيع، له حق فسخ البيع إذا كان له الخيار قبل أن يفارقه، ولعله يفسخه ثم لا يتم البيع بينه وبين بيعه الآخر فيتضرر البائع والمشتري. وقد أورد المؤلف مثل هذا ما ورد في الحديث لا يسوم أحدكم على سوم أخيه، والرواية فيها مرة بالجزم فتكون للنهي ومرة بعدم الجزم فتكون خبرا لكنه يراد به النهي. وهذا الحديث قد أخرجه الشيخان، وبالتالي لا معنى لقول المؤلف فإن كان ثابتا ولست أحفظه ثابتا، فهو مثل لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. تلاحظون أن السوم هنا فعل مستقل عن العقد، ليس مثل حديث لا يبع الرجل على بيع أخيه، فالنهي هنا عن ذات العقد، ولكن هنا السوم أمر خارج عن العقد، فهو يماثل الخطبة، فهو يماثل الخطبة. قال: فهو مثل لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. إذا فالمراد بقوله لا يسوم على سومه إذا رضي البيع، فحينئذ يقال بأن النهي عن السوم على سوم أخيه إذا ركنوا إليه أو أبدوا موافقة أو نحو ذلك. وهذا قد جعله المؤلف استنادا أو قياسا على مسألة الخطبة، واستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم باع في من يزيد يسمونه عندنا الحراج، فقال: من يشتري هذه السلعة؟ ثم قال: من يزيد، من يزيد على أخيه. فهذا التفسير من الإمام الشافعي لحديث لا يسوم أحدكم على سوم أخيه، بأن المراد به إذا كان البائع قد رضي بالسوم الأول، أما إذا لم يرضى فإنه لا يدخل في الخبر. وقد خالف المؤلف غيره من العلماء، فقالوا بأن حديث بيعه في من يزيد هذا قد علم المشتري أن هناك من سيزيد عليه، بخلاف غير هذه الصورة. فإذا عندنا خبران متعارضان: النهي عن السوم على سوم الآخرين، وحديث باع في من يزيد. فبالتالي جمع المؤلف بأن المراد بحديث النهي عن السوم إذا رضي البائع بسوم المشتري، وغيره قال: لا، هذا الحديث باق على عمومه، وإنما جاءنا في مسألة من يزيد لأنه يعلم أنه سيوجد سوم على سومه، وبالتالي فهنا يكون بمثابة الإذن العرفي على لسوم الآخرين. فهو كما في مسألة الخطبة، لو أذن لغيره أن يخطب المرأة الذي خطبها لم يدخل في النهي. ثم ذكر المؤلف مثالا آخر، فقال: النهي عن معنى يشبه الذي قبله في شيء، يعني يشبه المسألة التي مرت معنا ويفارقه في شيء آخر، وهو حديث نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فهذا نهي عن الصلاة بعد العصر. ثم جاءنا حديث يدل على إجازة الصلاة بعد العصر بعمومه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها ذلك. فعندنا الحديث الأول عام في الصلوات خاص في الوقت، والثاني خاص في صلاة القضاء عام في الأوقات. وبالتالي هناك صورة تتبع الخبر الأول بيقين، وهي صورة صلاة غير القضاء بعد العصر، صلاة النافلة المطلقة. وهناك صورة تتبع الخبر الثاني وحده، وهو قضاء الصلاة في الأوقات الأخرى. ويبقى عندنا قضاء الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هل نلحقه بحديث المنع أو نلحقه بحديث الأمر؟ بالتالي ننظر بهذين العمومين أيهما أقوى فنعمل به. وقوة العموم تكون بعدم ورود مخصصات عليه. وبالتالي نجد أن حديث النهي عن الصلاة بعد العصر قد ورد عليه مخصصات كثر، ومن ثم قلنا عموم حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها أقوى، وبالتالي يرجح على أحاديث النهي عن بعد الصلاة. قال المؤلف: هذا النهي عن الصلاة بعد العصر احتمل معنيين. الأول أن يكون النهي لجميع الصلوات واجبها ونفلها، ما نسي وما لم ينسى وما نام عنه صاحبه. ويحتمل احتمال ثاني أنه ليس المراد به العموم، لكن الأصل أن يدل على العموم كما تقدم معنا في مدلول النهي. ولكننا وجدنا معارضته بخبر آخر، فبالتالي جمعا بين الخبرين حملناه على المعنى الثاني، وهو أن يكون من العموم الذي ورد عليه تخصيص. قال: فوجدنا الصلاة تتفرق بوجهين، أولها ما هو واجب لا يجوز لمسلم تركه ولو تركه وجب عليه قضاؤه، وثانيها النوافل التي يجوز تركها بلا قضاء. وبالتالي نجد أن كل واحد من هذين القسمين يفارق الآخر. الواجب له خصائص لا توجد في التطوع، مثلا لا تصلى على الراحلة، لا بد أن تصلى على الأرض، ولا بد أن يكون المصلي قد صلى فيها إلى القبلة، ولا يكون لا يجوز للإنسان في صلاة النفل أن يصليها جالسا وهو يطيق القيام بخلاف النافلة، فإذا بينهما فروق. قال: فلما احتمل المعنيين وجب على أهل العلم ألا يحملوها على خاص دون عام إلا بدلالة. يعني الأصل أن يكون حديث النهي عن الصلاة بعد العصر عاما يشمل جميع الأفراد، فلا نخصص منه بعض الأفراد إلا بدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع، إذ الإجماع دليل معتبر. وحينئذ الأصل في أحاديث النهي أن نحملها على الظاهر وهو التحريم والفساد، وأن نحملها على العموم، فلا نخص فردا من أفرادها إلا إذا ورد دليل بخلاف ذلك. فلما جاءنا حديث من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، فدلنا هذا على أن هذه الصلاة مستثناة من النهي السابق. حديث نهى عن الصلاة بعد الفجر، أي بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس. ثم جاءنا في الحديث أنه قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. فهذا الشخص صلى في وقت النهي، ومع ذلك أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد أدرك وقت الصلاة. ولما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم المصلين في هذه الأوقات قد أدركوا صلاة الصبح والعصر، علمنا أن نهيه عن الصلاة بعد العصر ليس شاملا لجميع المنهيات، جميع الصلوات، بل المراد به بعض الصلوات دون جميعها. فنقول: الأصل أن النهي يدل على العموم إلا إذا وردنا دليل يدل على أن بعض الأفراد لا تدخل في حكم ذلك النهي. ومما يدل عليه حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، ولم يستثني وقتا من الأوقات. وهكذا أيضا قد ورد تخصيص لحديث النهي عن الصلاة بعد العصر بحديث يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. هذا يشمل بعد الفجر ويشمل بعد العصر، فدل هذا على أن العموم الوارد في حديث النهي قد ورد عليه مخصصات كثر، وبالتالي عمومه قد ضعف فيقوى عليه فيقوى أو فيرجح عليه أحاديث جواز الصلاة الخاصة الواردة في الأحاديث الأخرى كحديث من نام عن صلاة. وهذا يبين أنه إنما نهى عن المواقيت التي نهى عنها، يعني عن الصلاة في هذه المواقيت مما لا يجب ولا يلزم، أما ما لزم فإنه لا يدخل في حديث النهي. وقد دلل المؤلف على ذلك بصلاة الجنازة، فإنه لا زال المسلمون يصلون على صلوات الجنازة بعد الفجر وبعد العصر. صلاة الجنازة تعلمون أنها من فروض الكفاية، ومع ذلك جوزوا فعلها في وقت النهي، مما يدل على أن النهي عن الصلاة بعد العصر قد ورد عليه مخصصات كثيرة، وبالتالي تكون الأحاديث المقابلة والمعارضة له أقوى. فهذا التعارض ليس تعارضا كليا، إنما هو تعارض من وجه دون وجه. واعترض بعض المعترضين بأنه قد ورد عن عمر أنه طاف بالبيت بعد الفجر، ولما رأى الشمس لم تطلع ركب دابته، ولما طلعت الشمس وكان بذي طوى نزل فصلى، مما يدل على أنه لم يكن يرى صلاة في المسجد في أوقات النهي، بل قد ورد عنه النهي عن الصلاة للطواف بعد العصر وبعد الصبح. إذن عندنا حديث يا بني عبد مناف، وعندنا فعل من عمر رضي الله عنه، فحينئذ ينبغي أن يقال بأن عمر رضي الله عنه ظن أن أخبار النهي لا زالت باقية، فكأنه لم يصله هذا الحديث الوارد بمشروعية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر في مسجد الكعبة. وكون قال وضرب عمر المنكدر عليها بالمدينة بعد العصر، فعرض هذا بأن عددا من الصحابة خالفوا ابن عمر، خالفوا عمر رضي الله عنه في ذلك، وفرأوا جواز أداء الصلوات بعد العصر في وبعد الفجر في مسجد الكعبة، ورأوا أن مسجد الكعبة مخصوص من النهي كابن عمر وابن عباس وعائشة والحسن والحسين وغيرهم، مع أن ابن عمر قد سمع النهي من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم نقول بأن أحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر تحمل على معنى مغاير لهذا المحل الخاص وهو مسجد الكعبة، فإنه لا ينهى فيه عن الصلاة. وكأنه قال بأن النهي كان لمعنى، وهذا المعنى لا يوجد في مسجد الكعبة، فإنه قد اختص بأن تكون العبادة فيه لله جل وعلا وحده. وقد أورد المؤلف عددا من الآثار عن الصحابة في هذا الباب. ثم قال: مع أن المعول عليه أنه إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء فهو لازم لجميع من عرفه، ولا يلتفت إلى موافقة الصحابة أو مخالفتهم له، بل الواجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد المؤلف مثالا آخر من أمثلة مسألة النهي، ألا وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. والمراد بالمزابنة بيع التمر بالرطب. الرطب هو الذي يجنى ويخرف من النخلة قريبا، والتمر هو هذا الرطب بعد أن يرص ويجفف ويوضع في آنية ونحوها، فإنه كان كبير الحجم لما كان رطبا، ثم لما أصبح تمرا صغر حجمه لأنه ضغط عليه. وبالتالي لما كان المعيار في البيع الكيل، وهو المتعلق بالحجم، وكان الحجم فيهما مختلفا، وكان الحجم فيهما مختلفا، لا يدرى هل تساويا في الحجم أو لم يتساويا، فمنع منه، لأن التمر من السلع الربوية، والسلع الربوية لا بد من العلم بالتساوي بينهما في مقدار ومقدار الكيل هنا. وبالتالي لم يجز الشرع بيع المزابنة. وأورد المؤلف من حديث سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن شراء التمر بالرطب فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ هل ينقص حجمه؟ قالوا: نعم، فنهى عن ذلك. ثم وردنا حديث فيه الترخيص في العرايا، أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا، والعرايا بيع تمر برطب، ولكنها خاصة لوجود شروط فيها، بأن يكون الرطب على رؤوس النخل، وبأن يكون التمر موجودا، وبأن يكون تسليم التمر في الحال، وتسليم الرطب بعد أن ينضج، وبأن يكون أقل من 5 أوسق. فهذا البيع، بيع العرايا، هو نوع من أنواع المزابنة، إلا أنه مزابنة خاصة. فبالتالي نقول بأنه قد أجاز الشرع العرايا وخصه من النهي الوارد عن بيع المزابنة. فحديث النهي عن المزابنة عام، وحديث إجازة العرايا خاص. وقال هنا بأنه رخص، إذ الرخصة يراد بها أن يوجد، أن توجد العلة في محل وينفي الشارع الحكم مع وجود العلة. ومن أمثلة ذلك مثلا في السرقة، فإن الشارع أثبت أن السارق تقطع يده، ثم بعد ذلك جاءنا في الدليل أن الزوجة إذا سرقت من زوجها لم تقطع مع تحريم ذلك الفعل. فهنا العلة موجودة وهي السرقة، أخذ مال على جهة الخفية، ومع ذلك لم يوجد الحكم. ومن أمثلة هذا مثلا في التيمم، القاعدة أنه لا يجوز للمرء أن يصلي بدون وضوء مع حضور الماء، لكن المريض الذي يتضرر بالوضوء نجيز له أن يصلي، مع أن العلة موجودة وهي وجود الماء، لكن تخلف الحكم وهو المنع من الصلاة بدون وضوء. لماذا؟ لورود الدليل من الشارع، فهذا يقال له رخصة. قال الشافعي رحمه الله: فكان بيع الرطب بالتمر منهيا عنه لورود النهي، والعلة أنه ينقص إذا يبس. ومن القواعد أن بيع التمر بالتمر لا بد فيه من التماثل، لا بد فيه من التماثل، وبيع الرطب بالتمر لا يوجد تماثل، فكان فيه معنى الربا. فكان منهيا عنه لهذين المعنيين: التفاضل وكونه من المزابنة. فلما رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العرايا، حينئذ نقول هذا مخصوص من عموم النهي. ثم أورد المؤلف مثالا آخر في البيوع، وهو ما ورد في حديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تبيعن طعاما حتى تشتريه وتستوفيه. وفي بعض الألفاظ قال: لا تبع ما لا تملك، يعني ما لا تملك بيعه، لا تبيعن طعاما حتى تشتريه وتستوفيه. فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه. ورد في حديث آخر في سياق آخر قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندي. فهذا ظاهره أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع سلعة لا يملكها، لا يبيع لحظ نفسه سلعة لا يملكها. ثم ورد في الحديث الآخر أنه رخص في بيع العرائس، أنه رخص في السلم. والسلم أن يبيع سلعة موصوفة في الذمة لم يملكها بعد، وقد تكون لم توجد بعد، لحديث ابن عباس: من سلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم. بعض الرواة قال: إلى أجل معلوم، ولكن الإمام الشافعي قال: حفظي وأجل معلوم. ومن هنا لا بد أن نفسر حديث نهي الإنسان عن بيع ما ليس عنده بأن المراد في السلع المعينة وليس في السلع الموصوفة في الذمة. ولذا قال: النهي يحتمل أن يبيع ما ليس بحضرته يراه المشتري كما يراه البائع عند تبايعه ما فيه، ويحتمل أن يبيعه ما ليس عنده، أي ما لا يملكه بعينه. أو ما ليس يملك بيعه، فلا يكون موصوفا مضمونا على البائع. وبالتالي نجمع بينهما بهذا المعنى، بأن حديث النهي هو في السلعة المعينة، وأما حديث جواز السلم فهذا هو في الموصوف في الذمة. وينسب إلى الشافعية أنهم أجازوا في السلم أن يكون حاضرا، والجمهور يوجبون أن يكون المبيع في السلم مؤجلا. قال: وقد يحتمل أن يكون النهي عن بيع العين الغائبة كانت في ملك الرجل أو في غير ملكه، لأنها قد تهلك وتنقص قبل أن يراها المشتري. وهذا يعيدنا إلى قاعدة سابقة، وهي أن الأصل في النواهي أن تكون عامة لجميع أفرادها وصورها ولجميع الأشخاص، وأن تكون على ظاهرها، فلا يترك ظاهرها ولا عمومها إلا لدليل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويلزم أهل العلم أن يمضوا أخبار النهي على وجوهها وعلى دلالتها ما وجدوا لإمضائها وجها. وبالتالي إذا وجد دليلان يظن تعارضهما فلا يحسن الحكم بالتعارض، بل لا بد أن نبحث أولا عن طريق الجمع. ولذلك قال لا يعدونهما مختلفين وهما يحتملان أن يمضيا بأن يحمل أحدهما على محل غير الآخر، ولا ينسب الحديثان إلى الاختلاف ما دام أنه يوجد وجه يمكن أن يجمع بينهما به. وكما تقدم في الكلام عن مدلول النهي، حيث قال المؤلف أن الأصل في النواهي أن تكون عامة، وبالتالي لا تستثني شيئا من أفرادها إلا لدليل. والثاني أن تكون النواهي دالة على التحريم، فلا تنفي التحريم عن مدلول النهي إلا إذا دل عليه، فالنهي محرم لا وجه له غير التحريم إلا أن يكون على معنى. وكذلك من الدلالات دلالة النهي على الفساد، بحيث إذا نهي عن شيء فإنه يدل على فساده بحيث لا تترتب عليه آثار المباح أو المشروع. ومثل المؤلف لهذا بأمثلة، فقال الأصل في النساء أنهن محرمات الفروج إلا بعقد نكاح أو بوطئ بملك يمين. وهناك شروط لعقد النكاح لا بد من وجودها، ومن ذلك الولي والشهود ورضا الزوج ورضا الزوجة. فإذا وجدت هذه الشروط في العقد فحينئذ يكون العقد صحيحا تترتب عليه آثاره. وأما إذا نقص منها واحد من هذه الأمور كان العقد فاسدا، وبالتالي لا تترتب عليه آثار العقد الصحيح. تلاحظون أن المؤلف سمى هذا العقد عقدا فاسدا لأنهم لا يفرقون بين الفاسد والباطل. يبقى عندنا مسألة الصداق. الصداق لم يجعل شرطا في العقد، ولكنه أثر من آثاره. فإن كان الصداق مسمى وكان مباحا رتبنا ذلك الصداق على عقد النكاح، فإذا الصداق ليس من صلب العقد وإنما هو أثر من آثاره. بالتالي لو كان الصداق منهيا عنه فإنه لا يدل على فساد العقد، لأن النهي هنا ليس عن جزء من أجزاء هذا العقد. وبالتالي لو تزوجها على أن يعطيها خمرا قلنا المهر فاسد فنلغيه، ولكننا لا نلغي العقد لأن النهي عن المهر هنا ليس نهيا عن أصل العقد، إذ المهر ليس ركنا من أركانه بل هو أثر من آثاره. ولذلك لا يفسد النكاح بترك تسمية الصداق. ومما يدل على ذلك أن الله قد أثبت النكاح في كتابه بغير ذكر المهر. وما تقدم من الأحكام عام يشمل جميع عقود النكاح، سواء كانت المرأة شريفة أو دنية أو كانت كبيرة أو صغيرة عاقلة أو مجنونة. وكأن المؤلف يشير إلى خلاف بعض أهل العلم الذي أوجب الولي في الشريف في نكاح الشريفة دون الدنية. وبالتالي إذا كان العقد مكتمل الأركان والواجبات وليس فيه نهي عائد إلى ذات العقد فإن العقد يكون صحيحا تترتب عليه آثاره. أما إذا كان العقد قد وقع على صفة منهي عنها متعلقة بذات العقد أو بركن من أركانه فحينئذ يعد ذلك العقد غير منعقد. وقال المؤلف بأنه يكون مفسوخا، وفي هذا الكلام نظر، فإن الفسخ لا يكون إلا بعد الانعقاد، وهو المؤلف يرى أنه أصلا لم ينعقد وبالتالي لم تثبت أحكامه. ومثل المؤلف لذلك بأمثلة، منها أن ينكح الرجل أخت زوجته فإن الله قد نهى عنه وبالتالي لا ينعقد هذا العقد، ومثله لو نكح خامسة فإنه قد أوقت المباح في النكاح بأربع من النساء، ومثله نكاح المرأة على عمتها أو على خالتها، فهذه الأنكحة منهي عنها باتفاق أهل العلم. ومثل ذلك أيضا ما يتعلق بالنهي عن نكاح الشغار ونكاح البدل بأن يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته، ومثله أيضا نكاح المتعة وهو النكاح المؤقت، ومثله نكاح المحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن ينكح أو ينكح، فهذه الأنواع من النكاح لم ينعقد النكاح فيها أصلا وبالتالي لا يقال بأنها تفسخ لأن النكاح أصلا لم ينعقد أصالة. وبعض هذه المسائل قد وقع فيها خلاف مثل نكاح المحرم، ومثل هذا أيضا مسألة نكاح المرأة بدون أن تستأذن ثم تجيز، تقدم خاطب كفو للولي فزوج بدون أن تعلم المرأة، ثم لما علمت أذنت وأجازت، فحينئذ هل يجوز هذا العقد في حال عدم رضا، في حال أن لكون المرأة في حال العقد لم ترضى بعد ولم تأذن فيه، أو نقول بأن الإجازة اللاحقة كالإجازة السابقة؟ الجمهور قالوا بأن هذا العقد لا ينعقد لعدم وجود الإجازة، فالشرط يشترط أن يكون سابقا. قال الحنفية بتصحيح هذا العقد، وتبعهم بعض أهل العلم. قال ومثل هذا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيع الغرر وبيع الرطب بالتمر، فهذه البيوع البيع فيها عن النهي فيها عن ذات العقد، فيدل على فسادها وعدم انعقادها. قال وذلك أن أصل مال كل امرئ محرم على غيره إلا بما أحل به، وما أحل به من البيوع لم ينه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعقد المؤلف استدلالا على دلالة النهي على الفساد، قال ما دام أن الشرع نهى عنه فحينئذ يكون فاسدا لا تترتب عليه آثاره، إذ لو كان مما تترتب عليه آثاره لكان إغراء للناس على ارتكاب المحرمات ومخالفة النهي، وهذا يخالف مقتضى الوجه الشرعي. وذكر المؤلف أن بعض أنواع النهي لا تدل على الفساد، لا تدل على الفساد. وهذا يمكن أن يكون في النهي الخارج عن ذات المنهي وأجزائه، كما مثلنا في النهي عن المهر، النهي عن المهر المحرم فإنه خارج. وقد مثل المؤلف له باشتمال الصماء في الصلاة واحتباء الرجل في ثوب واحد وأمر الغلام أن يأكل مما بين يديه ونحو ذلك. فهذا لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر هذا الغلام بأن يلفظ ما أكله، هذا الطعام قد وضعه صاحبه وأذن فيه للحاضرين أن يأكلوا، فالأصل أن لا يأكلوا إلا على الوجه الشرعي. وبالتالي إذا كان بعض أفعاله مخالف للوجه الشرعي فإنه يكون منهيا عنه. فهل يدل هذا على فساد الهبة التي وهبها صاحب الطعام؟ نقول لا، النهي هنا عن فعل خارج عن العقل، إن طريقة تناول الطعام هذه ليست متعلقة ولا يتعلق بها عقد الهبة، بل هي فعل خارج. ومثل هذا النهي عن القران بين التمر، والنهي عن كشف التمرة عما في جوفها، والنهي أن يعرس على ظهر الطريق. التعريس المراد به النزول آخر الليل، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقد فسر المؤلف كون هذه النواهي لم تقتضي الفساد بأن الأصل في الإباحة لا زال باقيا فيها، وقال فالثوب، الأصل في الثوب إباحته لللبس، والأصل في الطعام إباحته للأكل، والأصل في الأرض إباحتها للنزول. وبالتالي فهنا النهي لم يقتضي فسادا، لكن كما تقدم الصواب أن عدم اقتضاء النهي للفساد في هذه الأمور لكونها آثارا أو لكونها خارجة عن ذات الفعل المشروع. و ضرب المؤلف لذلك أمثلة في هذا الباب، وقال بأنه إذا لو أباح له المعرس على ظهر الطريق فالممر عليه إذ كان مباحا، لأنه لا مالك له يمنع الممر عليه فيحرم بمنعه، فإنما نهاه لمعنى يعود إليه. يعني كأن المؤلف يقول النهي إذا كان لمصلحة المنهي المكلف المنهي فحينئذ لا يقتضي فسادا، وهذا فيه نظر، فإن جميع أوامر الشرع ونواهيه قد شرعت لأمور منها تحقيق مصالح العباد ونفي المفاسد عنهم. وقد أقام المؤلف قواعد في آخر هذا، فقال من قامت عليه الحجة التي يعلم بها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن فعل ثم فعل ما نهي عنه وهو عالم بنهيه كان عاصيا بفعله ما نهي عنه، وهذا يثبت ما قررنا سابقا من دلالة النهي على التحريم. وقال فإن قال فكيف لم تحرم على هذا لبسه وأكله ومره على الأرض بمعصيته، لما لم تجعل هذا فاسدا وحرمت على الآخر نكاحه وبيعه. النكاح والبيع لها آثار، فإذا حكمنا عليها بالفساد منعنا آثارها، بينما المنهيات الأولى ليس لها آثار أو كان الفعل المنهي عنه خارجا عن العقد، وبالتالي لا يحكم عليها بأنها فاسدة. ومثل لهذا بالرجل يكون له زوجة وجارية نهي أن يطأهما حائضتين وصائمتين، ولو فعل لم يحل ذلك الوطء له في حاله تلك، ومع ذلك لا تحرم واحدة منهما عليه في حال غير تلك الحال، فهذا الوطء لم يقتضي فساد عقد النكاح لأنه خارج العقد. ومثل هذا قال الأصل في مال الرجل عدم جواز اعتداء غيره عليه إلا بالطرق المشروعة من الإذن أو العقد أو نحوها. وهكذا خروج النساء، الأصل تحريم وطئهن، ولا تحل إلا بعقد نكاح أو ملك يمين. فإذا عقد عقدة النكاح على طريق منهي عنه لم يصح ذلك العقد، أو اشترى شراء على صفة منهي عنها لذات العقد، فحينئذ نقول بأنه لا تترتب عليه آثاره، وبالتالي لا يحل له ما كان محرما قبل العقد. ويبقى هنا ما يتعلق بمستثنيات هذا الأصل. فهذا شرح ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من أبواب النهي. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلكم الله من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهمتم المسألة؟ هذا العقد نوع من أنواع عقد الإجارة، هو يجمع فيه بين الشراء المواد الأولى، يجمع فيه بين الإجارة على العمل، الإجارة على العمل، وبالتالي يعامل بمعاملة عقود الإجارة ليس بمعاملة عقود البيع.
يقول هل النهي عن خطبة على خطبة غير يشمل جهل هل المرأة
مخطوبة؟ إذا كان المتقدم يجهل أن المرأة مخطوبة فهذا لا يدخل معنا في الباب بالنسبة للزوج أو للخاطب، أما بالنسبة للمخطوبة فلا يحل لها ولأهلها قبوله. نعم.
بالنسبة للخلاف كان الشافعي رحمه الله، لأن هذه العقود مفسوخة، قلت ما يحتاج أن هذا في نظر لو عبر بالفساد
أو غير منعقدة، لأن الانفساخ لا يكون إلا بعد الانعقاد وهي لم تنعقد أصلا. ويمكن أن يكون اصطلاح المتأخرين مغاير لاصطلاح المتقدمين، وبالتالي نحن نعامله بحسب اصطلاح المتأخر. صلاة الجنائز وهنا الظاهر أن جواز صلاة الجنازة في أوقات النهي الموسع هو الذي يكون بعد الفجر وبعد العصر، قبل أن تبدأ بالشروق، قبل أن تضيف للغروب. الحديث عقبة ابن عامر في صحيح مسلم 3 ساعات إنما فيها أوقات النهي المضيق فقط دون أوقات النهي الموسع.
من
يمكن أن تخرج مسألة نهي المرأة أو إذن المرأة بتزويجها بعد العقد على تلك المسألة وهي مسألة تصرفات الفضول، ولكن ليست هي بعينها، يمكن أن تقاس عليها. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلكم الله من الهداة المهتدين. هذا الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.